قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كم يترك الخارج؟ قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت خبيب بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أنه قال: أتانا ونحن في السوق فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خرفتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث شك شعبة فدعوا الربع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كم يترك الخارص باب ولا بدون باب؟
بدون باب.
كم يترك الخارص؟ المقصود من هذه الترجمة أن الزروع والثمار تخرص على أهلها ويترك شيء عند الخرص، يعني لا يستقصى في الخرص بحيث أنه لا يترك شيء، وإنما يترك شيء من أجل حاجة أهله إلى التفكه وإلى التصدق وإلى أعطاء الأقارب والجيران ومن لهم بهم علاقة، لأن الزكاة تخرج تمرا يخرص وهو رطب، ولكن تخرج هي تمر. ويترك الخارص عند الخرص لأهل الثمر مقدارا معينا لا تؤخذ منهم فيه الزكاة، لأنه يخرج منهم إما بكونهم يأكلونه ويتفكهون فيه في وقت التفكه بالرطب، أو يعطونه لمن يشاءون من أقاربهم وأصدقائهم وجيرانهم، أو يتصدقون. ثم ما وراء ذلك، أي ذلك المتروك لهم، يعني تكون فيه الزكاة. وقد أورد النسائي حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث شك شعبة وهو أحد رجال الإسناد فدعوا الربع. وقيل أن المراد بأن الذي يترك هو ربع الثمرة أو ثلثها، بمعنى أنه لا يحاسب عليه في الزكاة. وقيل أنه يترك مقدار ثلث أو ربع العشر، يعني ما يقابله، فيترك لهم. ومن العلماء من قال يترك لهم على قدر حاجتهم، يترك لهم على قدر حاجتهم بأنفسهم أو بمن يحتاجون إلى إتحافه وإعطائه، سواء كان ذلك عن طريق الهدية والعطية أو عن طريق الصدقة للفقراء والمساكين. ومن العلماء من فسره بغير ذلك، وأنه يترك لهم مقدار الثلث أو الربع هم يخرجونه بأنفسهم، يعني الثلث أو الربع من الزكاة يخرجونه بأنفسهم. لكن الأظهر أن المقصود من ذلك هو أنه يخفف عليهم ولا يحصى عليهم كل شيء، ويترك شيء من المخروص من أجل أو مقابل ما يأكلونه من الرطب وما يأكله الطير وما يتساقط ويذهب وما يعطونه أو يتحفون به من شاءوا من أقاربهم وأصدقائهم وجيرانهم، أو ما يتصدقون به على الفقراء. ومن العلماء من قال إن هذا من جنس الخضروات التي لا زكاة فيها والتي هي لا تدخر, وإنما الناس يأكلونها ويتفكهون بها, فالذي يحتاجه الناس من الرطب هو مثل تلك الخضروات التي يستفيد منها أصحابها ولا زكاة فيها, فكذلك ذلك المقدار الذي يحتاج إليه أصحاب الثمار فإنه مما يعفى عنه ولا يحاسبون عليه في الزكاة. وحديث سهل بن أبي حثمة هذا يعني تكلم فيه من جهة أن فيه رجل وهو محمد بن مسعود
عبد الرحمن المسعود نعم
عبد الرحمن المسعود بن نيار وهو مقبول, يعني معناه أنه حيث يتابع, لكن جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما قضية الخرص وأصل الخرص فإنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في غزوة خيبر غزوة تبوك, فإنه لما ذهب إلى تبوك والحديث صحيح البخاري مر بحديقة لامرأة فخرصها عليها وقال إن حديقتك تأتي بكذا وكذا فأحصيها وإذا عدنا نأخذ منك الزكاة, فرجعوا ومروا عليها في الطريق بعد الرجوع وقالت إنها أحصتها وأنها ظهرت مطابقة لخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا منها الزكاة. فأصل الخرص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وفي غيره, والترك وهو الذي عنون له المصنف بكونه ماذا يترك الخارص أو كم يترك الخارص, هذا يعني فيه هذا الحديث المتكلم فيه, ولكن جاء عن بعض الصحابة ما يدل عليه, وقالوا أيضا إنه من قبيل الخضروات أو يشبه الخضروات التي يتفكه الناس فيها في وقت الفاكهة, وكذلك الناس يتفكهون في وقت الرطب, وإلى خرص وبين لهم مقدار الزكاة عليهم فإنهم يتصرفون في مالهم وفي ذلك تيسير عليهم وتخفيف عليهم, وذلك الذي ترك لهم هو ما ينفقونه على أنفسهم فاكهة أو تفكها وما يعطونه لغيرهم من أقاربهم وأصدقائهم وجيرانهم وما يتصدقون به على الفقراء والمساكين.
أخبرنا محمد بن بشار
هو الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
ومحمد بن جعفر
هو الملقب غندر البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة وهو من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن خبيب بن عبد الرحمن
المخزومي
الأنصاري
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار
وهو مقبول أخرج حديثه الترمذي والنسائي أبو داود والترمذي والنسائي.
عن سهل بن أبي حثمة
وهو صحابي صغير وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
صلى الله عليه وسلم كيفية الخرص كيف يخرص؟
يخرص يعني يقول مثلا أن هذه الثمرة يعني تأتي أو يكون حاصلها من التمر كذا وكذا, يعني مثلا كيلو أو صاع أو ما إلى ذلك, هذا هو قبل الخرص يعني تقدير,
يعني يدخل على مزرعة
يأتي مزرعة وينظر الزرع أو يأتي إلى بستان فيه نخيل يعني قد بدأ صلاحه فيقدر ويقول إن هذا يأتي بهذا المقدار أو يخرج منه هذا المقدار الذي هو مثلا 1000 كيلو أو 1000 صاع أو ما إلى ذلك, ثم يترك مقدار يعني من الخرص بحيث يعني لا تكون الزكاة عليه جميعه ويترك جزء منه للأمور التي أشاروا إليها من ناحية التفكه ومن ناحية الإعطاء والهدية والصدقة، وكذلك أيضا ما يسقط ويتلف وما يأكله الطير وما يعني ينفد على صاحبه.
إذن يعني يا شيخ لو كانت المزرعة فيها 1000 كيلو هو يقول لهم مزرعتكم فيها 750، إن ترك لهم الربع،
هذا على القول بأنه الربع من الأصل، لكن في قول آخر أنه الربع من مقدار الزكاة، الربع من مقدار الزكاة اللي في العشر.
يقول قوله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي أن ابن شهاب حدثه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه في الآية التي قال الله عز وجل ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون قال هو الجعرور ولون حبيق، فنهى رسول
حبيق
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 يعني بسكت بس
بسكت
في المتن بتسكين الباء،
لا لكن نفس في الشرح الحاشية
اي نعم نعم حبيق ولون حبيق، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تؤخذ في الصدقة الرذالة.
ثم أورد النسائي تأويل هذه الآية ترجمة تأويل قول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، المراد بالخبيث هنا الرديء، المراد بالخبيث يعني في الآية الرديء، لأنه يطلق عليه يعني خبيث الشيء ورديء الشيء ورذالة الشيء، ويعني يطلق لفظ الخبيث على غير المحرم مثل ما جاء في الحديث وكسب الحجام خبيث، مع أن كسب الحجام يعني مباح وحلال والرسول احتجم وعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطيه كما ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد وصف بأنه خبيث والمقصود أنه رديء يعني كسب الرديء، ما هي مهنة شريفة يعني يرغب فيها ويحث عليها، فهي مهنة رديئة بما فيها من تعاطي الدم، ويعني مص، وقبل ذلك كان يستعملون عن طريق المص بالمحاجم يعني يمص وقد يصل إلى حلقه شيء، ولهذا جاء في الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، حتى الحاجم يعني يصل إلى حلقه شيء عن طريق المص، فيعني كسب الحجام خبيث يعني رديء، ما هو معناه أنه حرام، لأن الخبيث يعني يطلق على الرديء، وهنا ولا تيمم الخبيث منه تنفقون يعني الرديء، وأما الحرام لا يجوز للإنسان أن يعني يكتسبه أو أن يعني يحصل عليه أو يتملكه حرام، لأنه يؤاخذ عليه داخلا وخارجا ويحاسب عليه في دخوله وبخروجه، والإنسان يأخذ المال الحلال ويأخذ المال الطيب، لكن المقصود ولا تيمم الخبيث منه تنفقون أي الرديء، ولهذا قال هو الجعرور ولون حبيق، وهما نوعان من أنواع التمر الرديء، نوعان من أنواع التمر الرديء يقال له أحدهما يقال له جعرور والثاني لون حبيق، يعني لون حبيق يعني نوع من التمر، نوعان من التمر الرديء. ثم قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرذالة في الصدقة، عن نهى رسول الله
أن تؤخذ في الصدقة الرذالة،
نهى رسول الله أن تؤخذ في الصدقة الرذالة يعني الشيء الرديء، ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يؤخذ النفيس وكرائم الأموال كما جاء في الحديث إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، والرذيل أو الرديء الرذالة هذه أيضا لا تؤخذ، وإذا يؤخذ من الوسط، لا يؤخذ من أجوده ولا من أردائه، لا يؤخذ من الجيد ولا من الرديء ولكن من الوسط، لأن المال فلها تصنيف جيد ووسط ورديء، فالزكاة تؤخذ من أوساط المال لا تؤخذ من أجوده ولا تؤخذ من أرذله، لأنها إذا أخذت من أجوده صار فيه إضرار بأصحاب الأموال، وإذا أخذت من أرذله صار فيه إضرار بالفقراء الذين يعني يستحقون الزكاة، فإذا أخذت من الوسط صار فيه لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر بهؤلاء ولا بهؤلاء.
قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى.
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وهو الصدفي المصري وهو ثقة وصدوق.
هو ثقة
أخرج له
مسلم والنسائي وابن ماجه.
وهو ثقة أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه والحارث المسكين.
نعم.
والحارث المسكين المصري وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الجليل بن حميد اليحصبي.
عن عبد الجليل بن حميد اليحصبي وهو لا بأس به أخرج حديثه النسائي وحده. وكلمة لا بأس به تعادل صدوق. يعني لا بأس به تعادل صدوق أو ليس به بأس هي مثل صدوق. يعني معناها أنها أقل من ثقة. لكن عند يحيى بن معين أن لا بأس به تعادل ثقة. مصطلح يحيى بن معين. ولهذا يقولون لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق. لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق لأنه يطلقها على أشخاص هم في القمة يعني في الثقة والعدالة فيقول عن الشخص لا بأس به يقصد بذلك ثقة. وعلى هذا فهو اصطلاح اشتهر به. ولهذا يقولون إن لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق. ايوه.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه من صغار التابعين اخرج له اصحاب الكتب الستة.
عن ابي امامة بن سهل بن حنيف.
عن ابي امامة بن سهل بن حنيف وهو صحابي معدود في الصحابة ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويعني الا واسمه أسعد وقيل سعد وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيده عصا وقد علق رجل قن وحشف فجعل يطعن في ذلك القن فقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا إن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة.
ثم أورد النسائي حديث من؟
عوف بن مالك.
عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وبيده عصا وإذا قن المعلق يعني هو صدقة وهو حشف والحشف هو تمر رديء أو يابس يعني من ال يعني النوع من التمر يعني رديء يعني ييبس وهو غير يعني جيد ويقال له حشف. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل يطعن يعني يضرب بعصاه ويقول لو شاء رب هذا القنو لتصدق بأطيب من هذا ثم قال إن صاحب أو إن رب هذا القنو يأكل حشفا يوم القيامة. يعني معناه أن الجزاء على قدر العمل وأن الجزاء مثل العمل يعني معناه أنه يعني يجازى يعني على ذلك بالجزاء الذي يناسبه وقيل إنه يخلق له ذلك الشيء الذي كان يعني يتصدق به في الدنيا وأنه يأكل منه فيكون يعني يشتهيه. والحاصل أن الجزاء من جنس العمل وكما أنه يعني قصر يعني في العمل فإن جزاءه وثوابه يكون دون جزاء من عمل عملا صالحا وتصدق بصدقة يعني جيدة أو من النوع الجيد. وكان العادة أنهم كانوا الواحد منهم يأتي بالعرق ويعلقه ومن أراد أن يأكل جاء وأكل منه وتعليقه دليل على أنه مباح لمن يريد أن يأكل منه.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم.
يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو مثل محمد بن مثنى ومحمد بن بشار، هؤلاء الثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة، والثلاثة ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 250 و200. هؤلاء الشيوخ الثلاثة لأصحاب الكتب الستة ماتوا قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، أي سنة 250 و200، محمد بن بشار ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. هذا
عن يحيى،
عن يحيى وهو القطان وقد مر ذكره،
عن عبد الحميد بن جعفر،
عن عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق صدوق ربما وهم،
نعم،
أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن،
نعم،
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن صالح بن أبي عريب،
عن صالح بن أبي عريب وهو مقبول، أخرج حديثه
أبو داود والنسائي وابن ماجه،
أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن كثير بن مرة الحضرمي،
عن كثير بن مرة الحضرمي وهو
ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن،
وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة.
عن عوف بن مالك،
عن عوف بن مالك الأشجعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال باب المعدن، قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اللقطة فقال ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة تعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاب الخمس.
ثم أورد هذه الترجمة هي المعدن، والمعدن فسر بأنها المعادن الأرض التي هي الذهب والفضة وغيرها، لكن قالوا الزكاة أو الذي يؤخذ من الخارج من الأرض هو ما كان من قبيل الذهب والفضة، أما الأشياء الأخرى التي هي معادن مثل الملح وغير ذلك أو الحديد أو النحاس أو ما إلى ذلك من المعادن فهذه لا يؤخذ منها شيء، ولكن الشيء الذي يؤخذ هو ما كان من الأشياء التي هي ذهب وفضة. وقد أورد النسائي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال ما كان منها يعني في طريق نأتي أو قرية عامرة فعرفه سنة فإن أعرفه سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك، يعني فإن جاء صاحبها الذي عرف أوصافها التي عرفتها وهي مطابقة لما عندك فأعطها إياه، وإلا يعني وإن لم يأتي يعني أحد يطلبها ويذكر أوصافها فهي لك، أي لملتقطها، فهي لك أي لملتقطها بعد أن يعرفها سنة، وإن كانت في طريق غير مأتي أو إيش؟
وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه،
وما لم يكن في طريق مأتي ولا قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس، ففيه وفي الركاز الخمس يعني فيه يعني مقدار الخمس، وكذلك الركاز وهو الذي يوجد من دفن الجاهلية، يعني مدفون من الأشياء التي في الجاهلية فإنه أيضا يكون فيها الخمس، وأما ما كان يعني في بلاد المسلمين وفي أرض المسلمين وفي يعني طريقة عامرة أو في طريق مأتي يعني سالك مسلوك فإنه لقطة يعرف، وكذلك إذا كان في قرية في بلدة يعني وجد فيها يعني شيء وهي يعني للمسلمين فإنه يعتبر لقطة، إن جاء صاحبها وعرفها وكانت مطابقة لما قال فإنها تكون له، وإلا فإنه تكون لصاحبها، أما كان من دفن الجاهلية والركاز وكذلك يعني الشيء الذي يعني يكون لا يعتبر لقطة فهذا فيه وفي الركاز الخمس لأنه حصل بسهولة ويسر ولا كلفة على صاحبه فيكون فيه الخمس.
قال أخبرنا قتيبة.
أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وبغلان قرية من قرى بلخ وثقة ثابت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عوانة.
عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنية أبو عوانة وهو شخص متقدم يعني من طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة. وفيه أبو عوانة صاحب المستخرج على صحيح مسلم وهذا متأخر وهذا مشهور بكليته وهذا مشهور بكليته. أيوة.
عن عبيد الله بن الأخنس.
عن عبيد الله بن الأخنس وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. يروي عن أبيه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر وهو صدوق أيضا أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وفي الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. عن جده أي يعني الذي هو جد شعيب وجده أيضا عبد الله لكن المقصود أن الضمير يرجع إلى شعيب وشعيب روى عن جده عبد الله بن عمر ثبت سماعه منه فهو متصل. ولو كان يعني شعيب يروي عن أبيه محمد يكون منقطع لأن محمد لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم
يكون مرسل
لأنه لم يدرك لأنه من من يعني مما يضاف الرسول صلى الله عليه وسلم مما لم يدركه. لكن هنا عمر يروي عن شعيب وشعيب يروي عن عبد الله اللي هو جده لا يروي عن أبيه محمد لأنه ثبت سماعه من جده عبد الله بن عمر. ولهذا قالوا إذا صح الإسناد إلى عبد عمر بن شعيب عن أبيه عن جده فإنه يكون من قبيل الحسن لأن شعيب صدوق عمر شعيب صدوق وشعيب صدوق. فإذا كان الإسناد صح إليهما فإنما جاء من طريقه ما جاء من طريقه عن عمرو بن شعيب يكون ثابتا ويكون من قبيل الحسن. وعبد الله بن عمرو العاص أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاء. وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس. قوله عليه الصلاة والسلام العجماء العجماء هي البهيمة هي البهائم يعني معناه إذا أتلفت يعني شيئا أو جرحت يعني شيئا فإن جرحها هدر. وهذا فيما إذا كانت يعني مرسلة وليست تحت يد صاحبها فإنها إذا أتلفت شيئا في النهار أو حصل منها يعني أن رفست أحدا أو جرحته فإنه لا شيء على صاحبها. نعم إذا كان ذلك العجمة من الصائل أشياء صائلة التي يعني تتابع الناس وتؤذيهم وتفترسهم أو تعبهم أو تؤذيهم فهذه يجب عليه أن يحفظها ولا يجوز له أن يرسلها. أما إذا لم تكن من هذا القبيل ليست صائلة من الأشياء الصائلة التي إذا انفلتت أهلكت ما تمر به وإنما مرسلة يعني ناقة إنسان تركها ترعى فجاء إنسان عندها ولمسها وكذا فرفسته أو نهشته أو ما إلى ذلك فجرحها جبار يعني هدر يعني ما في ما يلزم صاحبها أن يغرم لهذا الذي أتلفت يعني يعني ماله أو جرحته ليس عليه لا ليس عليه ومان. العجماء جرحها جبار والمعدن جبار. المعدن هو المكان الذي مقصود المكان الذي يستخرج منه المعادن وهما يكون في الأرض من الحفر التي يدخل الناس فيها ويستأجر أناس يستخرجون المعادن إذا انهار ذلك عليهم وماتوا فإن الذي استأجرهم لا يكون ضامنا لا يكون ضامنا يعني عليه دياتهم وعليه ما حصل لهم من الضرر إذا كانوا يعني تضرروا فذلك جبار. وكذلك البئر جبار يعني كون الإنسان استأجر أناس يحفرون له بئرا ونزلوا فيها فانهارت عليهم البئر فإن المستأجر لا يكون ضامنا. وكذلك إذا يعني عمل بئرا في الفلات يعني للمارة يستفيدون منها فجاء إنسان وسقط فيها فإنه لا يكون ضامن يعني إذا كان في ملكه أو كذلك يعني جاء أحد وسقط فيه ما يكون ضامن. وكذلك إذا كان في الفلات يعني للناس يستفيدون منها وجاء أحد وسقط فيها فإنه لا ضمان على صاحب البئر التي حفرها يعني ما وقع فيها إذا كان سقط فيها أو انهارت على من يحفرها كل ذلك هدر جبار لا ضمان على صاحب البئر ولا على المستأجر الذي استأجر الناس لاستخراج المعادن من الأرض. ثم قال وفي الركاز الخمس. والركاز هو ما يوجد من دفن الجاهلية فإن فيه الخمس لأن الحصول عليه سهل ميسور ولا مشقة فيه فيكون على من وجده الخمس يدفعه والباقي يكون له.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو محدث فقيه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن سفيان.
عن الزهري.
نعم.
عن سفيان وهو ابن عيينة. عن سفيان وهو ابن عيينة المكي الهلالي المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وسفيان غير منسوب وهو يروي عن الزهري. وإذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة لأن الثوري ليس معروفا بالرواية عن الزهري بل قال الحافظ بن حجر إنه لا يروي عنه إلا بواسطة لا يروي عنه إلا بواسطة. هذا هو عندما يأتي سفيان يروي عن الزهري مباشرة فالمراد به من عيينة لأن سفيان الثوري يروي عنه بواسطة ولا يروي عنه مباشرة كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري قال إن سفيان بن عيينة هو المعروف بالرواية عنه. وسفيان الثوري قال في موضع آخر إنه لا يروي عنه إلا بواسطة أي عن الزهري. فإذا جاء سفيان يروي عن الزهري مباشرة فالمراد به ابن عيينة وليس المراد به الزهري. وسفيان بن عيينة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة والزهري مر ذكره قريبا.
عن سعيد.
عن سعيد هو المسيب المدني وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق. نعم.
حاء. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال حاء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق
ثم قال وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهذه طريقة أخرى شيخه فيها إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية لكنها طريقا أطول وأنزل من الطريقة السابقة التي فيها الزهري لأنه لأن الطريقة الأولى إسحاق عن سفيان عن الزهري، والطريقة الثانية إسحاق عن
عبد الرزاق
عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، يعني بين إسحاق وبين الزهري واسطتان في الطريقة الثانية، وبين إسحاق وبين الزهري في الطريقة الأولى واسطة واحدة، شخص واحد هو سفيان بن عيينة. عبد الرزاق هو بن همام الصنعاني اليماني، ثقة مصنف صاحب المصنف، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومعمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني شيخ عبد الرزاق، وقد أكثر عنه عبد الرزاق، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري وقد مر ذكره،
عن سعيد وأبي سلمة،
عن سعيد وقد مر ذكره بالإسناد الذي قبل هذا، وأبي سلمة لأن الطريقة الثانية هذه النازلة فيها شخص آخر يروي عنه الزهري مع سعيد، وهو أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة السابعة، لأن الفقهاء السبعة ستة متفق على الدين في الفقهاء السبعة، وهم سعيد بن المسيب وأبو بكر وخارجه بن زيد بن ثابت وعروه بن الزبير بن العوام والقاسم محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. والسابع فيه ثلاث أقوال، قيل أبو بكر بن أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا الذي معنا، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر. وإذا فهذا الإسناد فيه اثنان من الفقهاء السبعة، واحد منهم باتفاق وهو سعيد، وواحد منهم على أحد الأقوال اللي هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
أحسن الله إليك، الدابة ما تتلفه في ليل أو نهار كله جبار؟
لا، إذا كان في الليل، إذا كان في الليل يعني ليس جبار، وإنما الذي يكون جبار في النهار، لأن الناس يعني عند مزارعهم ويلاحظونها، بخلاف الليل فإنهم نائمون، فعلى صاحبها أن يحفظ، على صاحبها أن يحفظها. إذا كانت في ملك الإنسان فهي جبار، لأن الإنسان يعني لا يدخل ملك غيره أو لا يحمل كغيره. طبعا أن كما هو معلوم يعني إذا كانت في ملكه وجاء أحد وسقط فيها ليس عليه شيء، لكن لو كانت في طريق، حفرة في طريق، أو حفر لحفرة في طريق وما عمل يعني شيء يعني يمنع المارة أو يرشد المارة ثم وقع فيها أحد فإنه يضمن.
قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثله.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى ولم يسوق المتن، بل اكتفى بالإحالة على الطريق على 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 متن الرواية السابقة أو الطريقة السابقة، وقال بمثله، يعني أن المتن مثل المتن السابق. هذا إذا قالوا مثل يعني معناه يتفق معه في اللفظ والمعنى، أما إذا قيل نحوه فهو يتفق معه في المعنى ويختلف معه في الألفاظ أو في بعض الألفاظ. والإسناد
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى،
يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب وقد مر ذكرهما،
عن يونس،
عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب،
عن ابن شهاب وقد مر ذكره،
عن سعيد وعبيد الله بن عبد الله،
عن سعيد وقد مر ذكره وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أحد الفقهاء السبعة المتفق على عدد من الفقهاء السبعة، لأن هذه الطريق فيها اثنان من الفقهاء السبعة المتفق على عدد من الفقهاء السبعة، وهم سعيد المسيب وعبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود.
عن أبي هريرة عن رسول الله،
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، عن ابي عمر لا
عن ابي هريره
عن ابي هريره اورد النسائي طريقا اخر عن ابي هريره رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم. واما اسناد الحديث
تقدم عن قتيبه عن مالك عن ابن
قتيبه قد مر ذكره ومالك هو بن انس امام جار الهجره
عن ابن شهاب
اصحاب المذاهب الاربعه وابن شهاب مر ذكره
عن سعيد
المسيب وابو سلمه وابو هريره مر ذكرهم
عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم مشتمل على هذه الجمل الأربع العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. والإسناد أخبرنا
يعقوب بن إبراهيم
يعقوب بن إبراهيم الدورقي وقد مر ذكره
عن هشيم
عن هشيم بن بشير الواسطي عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي كثير التدليس والإرسال الخفي. التدليس هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمع منه بلفظ موهم السماع كعن أو قال. وأما الإرسال الخفي فهو أن يروي عمن عاصره ولم يلقى سمي مرسلا خفيا لأن فيه خفاء لأنه مدرك عصره. لكن وإذا كان لم يدرك عصره فالإرسال يكون جلي لأنه واضح معروف فيه انقطاع. لكن إذا كان فيه إدراك للعصر فهذا فيه خفاء لأنه روى عن من عاصره ولم يلقاه. الفرق بين التدليس والإرسال الخفي أن التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه، أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. وحديثه هشيم بن بشير الواسطي أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن منصور
عن منصور بن زازان منصور بن زازان وهو ثقة ثبت عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة. وذكروا في ترجمة منصور بن زازان رحمة الله عليه قال لا أدري من الذي قال وقد ذكر في ترجمته يقول لو قيل لمنصور بن زازان أن الموت أو ملك الموت بالباب ما كان بإمكانه أن يزيد شيئا. يعني معناه أنه دائم العبادة وعلى عمل صالح بصفة دائمة ولو قيل له أن ملك الموت بالباب يعني وصل إليه ليقبض روحه ما كان عنده يعني زيادة على ما كان يعمله قبل ذلك. يعني هذا إشارة وكناية عن ملازمته للتقوى وملازمته للأعمال الصالحة ومداومته عليها. وأنه لو قيل له إن ملك الموت بالباب يعني وصل إليه ليقبض روحه ما كان عنده زيادة في العمل على ما كان يعمله لملازمة التقوى ولملازمته الأعمال الصالحة رحمة الله عليه.
وهشام
هو بن حسان وهو ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب
نعم
أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن سيرين محمد بن سيرين البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة
نعم
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال باب زكاة النحل. قال أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب عن موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال جاء هلال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعشور نحل له وسأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة فحمى له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله فكتب عمر أن أدى إلي ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عشر نحله فاحمي له سلبة ذلك وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء.
ثم ورد النسائي زكاة النحل والمقصود لذلك عسل النحل العسل الذي يخرج من النحل. وقد أورد فيه النسائي حديث
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
قال جاء هلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحله، يعني معناه بمقدار العشر من العسل الذي يحصل من نحله، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي له الوادي، وادي قلع ثلبة، فحماله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذلك الوادي. ثم إن سفيان
فلما ولي عمر الخطاب
قال
كتب سفيان بن وهب، نعم
سفيان بن وهب يعني كتب إلى عمر يسأله يعني عن 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 يعني عن هذا الذي عن الذي يعامل به هذا الرجل يعني صاحب هذا النحل. فقال عمر إن أدى لك ما كان يؤديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمه، يعني احمله الوادي، وإلا فإنه ذباب غيث يأكله من شاء الله، يعني مقصود ذباب غيث يعني هذا يعني هذا النحل الذي يحصل منه هذا النحل الذي يحصل منه العسل يعني ذباب غيث يأكله من شاء يعني من شاء الله، يعني يستعمل يعني الغيث ويستعمل العشب ويستفيد منه من يستفيد ولا يختص به أحد دون أحد، لكن إن أدى إليك ما كان يؤديه فيعامل بما كان يعامل به في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يخرج منه العشر أي عشر النحل عشر العسل الذي يخرج من النحل. وقد جاء في ذلك أحاديث وآثار يعني منها ما هو ثابت وصحيح، وقد ذكره الشيخ الألباني وخرجه وذكر الأحاديث والشواهد التي تدل على ذلك في إرواء الغليظ في تخريج حديث منار التليف، والحديث اسناده صحيح يعني الحسن لا يقل عن درجة الحسن، لأن عمرو بن شعيب نبيه عن جده يعني حديثه من قبيل الحسن الاسناد.
قال أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن.
أخبر المغيرة بن عبد الرحمن، المغيرة بن عبد الرحمن،
نعم
الحراني،
نعم
وهو
ثقة أخرج له النسائي،
وهو ثقة أخرج حديثه النسائي عن
أحمد بن أبي شعيب،
عن أحمد بن أبي شعيب وهو أحمد بن عبد الله ابن أبي شعيب الحراني، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي،
نعم
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن موسى بن أعين،
عن موسى بن أعين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه
إلا الترمذي،
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن عمرو بن الحارث،
عن عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد مر ذكرهم.
إذا هنا زكاة النحل يعني واجب عليه سواء حمي له أو لم يحمى.
الحديث الذي ورد في الحديث فيه دليل أو فيه إشارة إلى أنها ليست واجبة، لأنه قال إن أدى إليك فأعطه كذا، ولو كانت يعني واجبة أو متعينة لألزمه سواء يعني حماله أو لم يحمي، لكن الحديث يعني هنا فيه إشارة أو دلالة على أن هذا الإخراج ليس واجب، لأنه إنما يخرج إذا حمي له.
طيب وما هو نصاب العسل؟
ما أدري
قل أو كثر؟
ما أدري يعني نصاب، بعض العلماء يقول أنه 160 رطلا عراقيا يعني، لكن ما أدري لا ليس عندي تحقيق في هذا،
لكن واجب عليه العشر فقط.
العشر نعم، وجاء في بعض الأحاديث أنها قربة من عشر قرب، يعني قربة من عشر قرب يعني من العسل. نعم.
قال باب فرض زكاة رمضان. قال أخبرنا عمران بن موسى عن عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي باب فرض زكاة رمضان.
نعم،
فرض زكاة رمضان يعني فرضها أي وجوبها، وزكاة رمضان هي زكاة الفطر التي تكون على كل نفس مسلمة، يعني سواء كان حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا من المسلمين، كل مسلم يعني سواء كان حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى, وهي على الأنفس, وهي زكاة للأنفس, وهي شكر لله عز وجل على إتمام شهر الصيام وعلى إفطار شهر رمضان, ولهذا يقال لها زكاة الفطر ويقال زكاة رمضان, يعني إتمام شهر رمضان والفطر من شهر رمضان. والله عز وجل شرع للناس عند إكمال شهر رمضان عبادتين, إحداهما زكاة الفطر والثاني عيد الفطر. هناك عيد الفطر وزكاة الفطر, وكل منهما منسوب إلى الفطر, يعني الفطر من رمضان, وهما شكر لله عز وجل على هذه النعمة التي هي نعمة إتمام الصيام, وهي تجب على من كان موجودا في نهاية الشهر. من كان موجودا في نهاية الشهر, لأن من مات قبل نهاية الشهر لا تجب عليه, ومن ولد بعد مغيب الشمس في آخر يوم رمضان لا تجب عليه, لأن ما هو موجود حين الفطر من رمضان. وهي مفروضة على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير, وهي صاع من تمر أو صاع من شعير. قال فعدل الناس بذلك نصف صاع من بر, لأن يعني ما جاءت في الحديث ذكر البر, ولكنه قاسوها عليها, يعني قدروها وجعلوا أن نصف صاع يعادل صاع من تمر وصاع من شعير. ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخرج الصاع كاملا يعني من البر وقاسه على المقدار, وأن هذا يكون فيه المقدار الذي هو الصاع, وأنه فرض الصاع ما فرض أقل من ذلك. فأي طعام من طعام البلد سواء كان منصوصا عليه أو منصوصا عليه يخرج من الصاع الذي يقتاته أهل البلد, يعني مما ذكر أو مما لم يذكر. وبعض الصحابة عدلوا أو جعلوا نصف صاع من حنطة يعادل نصف يعادل صاع من التمر أو صاع من شعير الذي هو منصوص عليه. أيها الأسناد,
قال أخبرنا عمران بن موسى.
أخبرنا عمران بن موسى وهو
صدوق أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه,
وهو صدوق أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن عبد الوارث.
عن عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميم السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما, وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهورين بهذا اللقب, وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين.
قال باب فرض زكاة رمضان على المملوك. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال فعدل الناس إلى نصف صاع من بر.
ثم أرد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم, وفيه والنسائي أورده من أجل التنصيص على من أجل الاستدلال على زكاة الفطر أو وجوبها على المملوك, فهي واجبة على المملوك ولكن يؤدي عنه سيده, يؤدي عنه سيده كما تجب نفقته عليه تجب زكاته عليه لأنه لا يملك. وإذا أذن له بأن يكسب ويخرج الزكاة فله ذلك, لكن المهم أنها واجبة على السيد, يعني عن عبده سواء كان مكتسبا أو غير مكتسب. وإن أذن له بالاكتساب والإخراج مما يكتسبه فلا بأس بذلك. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم نص في أنها واجبة على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. نعم.
قال أخبرنا قتيبة عن حماد عن أيوب.
أخبرنا قتيبة, قتيبة قد مر ذكره, وحماد هو بن زيد, لأنه إذا جاء قتيبة يروي عن حماد فالمراد به بن زيد, وهو ثقة حماد بن زيد بن درهم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
مرة ذكرهم
قال فرض زكاة رمضان على الصغير. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة رمضان على كل صغير وكبير حر وعبد ذكر وأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي فرض زكاة رمضان على الصغير يعني أنها تجب عليه ولكن يؤدي عنه وليه يعني أبوه أو غيره لأنه ليس مكلفا لكن يجب على وليه أن يؤدي عنه الزكاة لأنها تتعلق بالأنفس. كل نفس مسلمة صغيرة أو كبيرة ذكر أو أنثى مملوكا حرا أو مملوكا كل هؤلاء تجب عليهم الزكاة من كان مكلفا وجبت عليه ومن كان غير مكلف وجبت على وليه. المملوك تجب على سيده والصغير تجب على ولي أمره سواء كان أباه أو غير أبيه. وإسناد الحديث مر ذكرهم جميعا وقد جاء في بعض الروايات أن زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين وهذا إنما هو يعني معلوم أن الصغير لا يصوم لكن طعمة المساكين موجودة في حقه وأيضا الصائم الذي أدى الزكاة عنه ومأجور على ذلك يعني ففيه تطهير للمزكي عن نفسه وعن غيره ممن لا تجب الزكاة عليه وأيضا هو طعمة المساكين يستفيد المساكين من كل زكاة تحصل سواء كانت عن صغير أو كبير.
إسناد رباعي
من أعلى الأسانيد عند النسائي لأن قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر فهو إسناد الرباعي أعلى ما يكون عند النسائي لأن النسائي ما عنده خماسيات ولا سداسيات أعلى شيء عنده ما عنده ثلاثيات عنده خماسيات وسداسيات وسبعيات وثمانيات وتسعيات. وسبقا مر بنا حديث في فضل قل هو الله أحد وكان فيه تسعة أشخاص وقال أو عشرة أشخاص وقال هذا أطول إسناد. قال النسائي هذا هو أطول إسناد فأعلى شيء عنده الرباعيات لأنه ما عنده ثلاثيات وهذا من الرباعيات العالية التي أعلى شيء عند النسائي. مالك قتيبة عن مالك عن نافع عن عمر. ثم أيضا فيه السلسلة الذهبية عند البخاري التي قال البخاري عنها أنها صاحلة سنيد وهي مالك عن نافع عن ابن عمر. مالك عن نافع عن ابن عمر هي أصح الأسانيد عند البخاري. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى كم يترك الخارج. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت خبيب بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أنه قال أتانا ونحن في السوق فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرفتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث شك شعبة فدعوا الربع.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول النسائي رحمه الله كم يترك الخارص باب ولا بدون باب؟
بدون باب.
كم يترك الخارص؟ المقصود من هذه الترجمة أن الزروع والثمار تخرص على أهلها ويترك شيء عند الخرص يعني لا يستقصى في الخرص بحيث أنه لا يترك شيء وإنما يترك شيء من أجل حاجة أهله إلى التفكه وإلى التصدق وإلى عطاء الأقارب والجيران ومن لهم بهم علاقة، لأن الزكاة تخرج تمرا يخرص وهو رطب، ولكن تخرج هي تمر، ويترك الخارص عند الخرص لأهل الثمر مقدارا معينا لا تؤخذ منهم فيه الزكاة، لأنه يخرج منهم إما بكونهم يأكلونه ويتفكهون فيه في وقت التفكه بالرطب، أو يعطونه لمن يشاءون من أقاربهم وأصدقائهم وجيرانهم، أو يتصدقون. ثم ما وراء ذلك، أي ذلك المتروك لهم، يعني تكون فيه الزكاة. وقد أورد النسائي حديث سهل بن أبي حاتم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث شك شعبة وهو أحد رجال الإسناد فدعوا الربع. وقيل أن المراد بأن الذي يترك هو ربع الثمرة أو ثلثها، بمعنى أنه لا يحاسب عليه في الزكاة. وقيل إنه يترك مقدار ثلث أو ربع العشر، يعني ما يقابله، فيترك لهم. ومن العلماء من قال يترك لهم على قدر حاجتهم، يترك لهم على قدر حاجتهم بأنفسهم أو بمن يحتاجون إلى إتحافه وإعطائه، سواء كان ذلك عن طريق الهدية والعطية أو عن طريق الصدقة للفقراء والمساكين. ومن العلماء من فسره بغير ذلك، وأنه يترك لهم مقدار الثلث أو الربع هم يخرجونه بأنفسهم، يعني الثلث أو الربع من الزكاة يخرجونه بأنفسهم. لكن الأظهر أن المقصود من ذلك هو أنه يخفف عليهم ولا يحصى عليهم كل شيء، ويترك شيء من المخروص من أجل أو مقابل ما يأكلونه من الرطب وما يأكله الطير وما يتساقط ويذهب وما يعطونه أو يتحفون به من شاءوا من أقاربهم وأصدقائهم وجيرانهم، أو ما يتصدقون به على الفقراء. ومن العلماء من قال إن هذا من جنس الخضروات التي لا زكاة فيها، والتي هي لا تدخر، وإنما الناس يأكلونها ويتفكهون بها، فالذي يحتاجه الناس من الرطب هو مثل تلك الخضروات التي يستفيد منها أصحابها ولا زكاة فيها، فكذلك ذلك المقدار الذي يحتاج إليه أصحاب الثمار فإنه مما يعفى عنه ولا يحاسبون عليه في الزكاة. وحديث سهل بن أبي حثمة هذا يعني تكلم فيه من جهة أن فيه رجل وهو محمد بن مسعود
عبد الرحمن المسعود نعم
عبد الرحمن المسعود بن نيار، وهو مقبول، يعني معناه أنه حيث يتابع، لكن جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما قضية الخرص وأصل الخرص فإنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في غزوة خيبر غزوة تبوك، فإنه لما ذهب إلى تبوك، والحديث صحيح البخاري، مر بحديقة لامرأة فخرصها عليها وقال: إن حديقتك تأتي بكذا وكذا فأحصيها، وإذا عدنا نأخذ منك الزكاة. فرجعوا ومروا عليها في الطريق بعد الرجوع وقالت: إنها أحصتها وأنها ظهرت مطابقة لخرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا منها الزكاة. فأصل الخرف ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وفي غيره, والترك وهو الذي عنون له المصنف بكونه ماذا يترك الخارص أو كم يترك الخارص, هذا يعني فيه هذا الحديث المتكلم فيه, ولكن جاء عن بعض الصحابة ما يدل عليه, وقالوا أيضا إنه من قبيل الخضروات أو يشبه الخضروات التي يتفكه الناس فيها في وقت الفاكهة, وكذلك الناس يتفكهون في وقت الرطب, وإلى خرص وبين لهم مقدار الزكاة عليهم فإنهم يتصرفون في مالهم, وفي ذلك تيسير عليهم وتخفيف عليهم, وذلك الذي ترك لهم هو ما ينفقونه على أنفسهم فاكهة أو تفكها, وما يعطونه لغيرهم من أقاربهم وأصدقائهم وجيرانهم, وما يتصدقون به على الفقراء والمساكين.
أخبرنا محمد بن بشار.
أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري, ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة, روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد القطان البصري, ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
ومحمد بن جعفر.
ومحمد بن جعفر هو الملقب غندر البصري, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة وهم الحجاج الواسطي ثم البصري, وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن خبيب بن عبد الرحمن.
عن خبيب بن عبد الرحمن المخزومي
الأنصاري.
عن خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار.
عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهو مقبول, أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
أبو داود.
أبو داود والترمذي والنسائي.
عن سهل بن أبي حثمة.
عن سهل بن أبي حثمة وهو صحابي صغير, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
صلى الله عليه. كيفية الخرص, كيف يخرص؟
يخرص يعني يقول مثلا أن هذه الثمرة يعني تأتي أو يكون حاصلها من التمر كذا وكذا, يعني مثلا كيلو أو صاع أو ما إلى ذلك, هذا هو قبل الخرص, يعني تقدير,
يعني يدخل على مزرعة,
يأتي مزرعة وينظر الزرع, أو يأتي إلى بستان فيه نخيل يعني قد بدأ صلاحه, فيقدر ويقول إن هذا يأتي بهذا المقدار أو يخرج منه هذا المقدار الذي هو مثلا 1000 كيلو أو 1000 صاع أو ما إلى ذلك, ثم يترك مقدار يعني من الخرص بحيث يعني لا تكون الزكاة عليه جميعا, ويترك جزء منه للأمور التي أشاروا إليها من ناحية التفكه ومن ناحية الإعطاء والهدية والصدقة, وكذلك أيضا ما يسقط ويتلف وما يأكله الطير وما يعني ينفد على صاحبه.
إذن يعني يا شيخ لو كانت المزرعة فيها 1000 كيلو هو يقول لهم مزرعتكم فيها 750, يعني ترك لهم الربع,
هذا على القول بأنه الربع من الأصل, لكن في قول آخر أنه الربع من مقدار الزكاة, الربع من مقدار الزكاة اللي في العشر.
يقول قوله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون, قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي أن ابن شهاب حدثه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه في الآية التي قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون, قال هو الجعرور ولون حبيق, فنهى
حبيق
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 يعني بسكت بس
مضبوط
في المتن بتسكين الباء,
لا لكن نفس في الشرح في الحاشية
اي نعم نعم حبيق ولون حبيب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تؤخذ في الصدقة الرذالة.
ثم أورد النسائي تأويل هذه الآية، ترجمة تأويل قول الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. المراد بالخبيث هنا الرديء، المراد بالخبيث يعني في الآية الرديء، لأنه يطلق عليه يعني خبيث الشيء ورديء الشيء ورذالة الشيء، ويعني يطلق لفظ الخبيث على غير المحرم، مثل ما جاء في الحديث: وكسب الحجام خبيث، مع أن كسب الحجام يعني مباح وحلال، والرسول احتجم وعطى الحجام أجره، ولو كان حراما لم يعطه، كما ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد وصف بأنه خبيث، والمقصود أنه رديء، يعني كسب الرديء، ما هي مهنة شريفة يعني يرغب فيها ويحث عليها، فهي مهنة رديئة بما فيها من تعاطي الدم، ويعني مص، وقبل ذلك كان يستعملون عن طريق المص بالمحاجم، يعني يمص وقد يصل إلى حلقه شيء، ولهذا جاء في الحديث: أفطر الحاجم والمحجوم، حتى الحاجم يعني يصل إلى حلقه شيء عن طريق المص. فيعني كسب الحجام خبيث يعني رديء، ما هو معناه أنه حرام، لأن الخبيث يعني يطلق على الرديء، وهنا: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، يعني الرديء. وأما الحرام لا يجوز للإنسان أن يعني يكتسبه أو أن يعني يحصل عليه أو يتملكه، هو حرام، لأنه يؤاخذ عليه داخلا وخارجا، ويحاسب عليه في دخوله وفي خروجه. والإنسان يأخذ المال الحلال ويأخذ المال الطيب، لكن المقصود: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، أي الرديء. ولهذا قال هو الجعرور ولون حبيق، وهما نوعان من أنواع التمر الرديء، نوعان من أنواع التمر الرديء، يقال له أحدهما يقال له جعرور، والثاني لون حبيق، يعني لون حبيق يعني نوع من التمر، نوعان من التمر الرديء. ثم قال: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرذالة في الصدقة، نهى رسول الله أن تؤخذ في الصدقة الرذالة، يعني الشيء الرديء. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يؤخذ النفيس وكرائم الأموال، كما جاء في الحديث: إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم. والرذيل أو الرديء الرذالة هذه أيضا لا تؤخذ، وإذا يؤخذ من الوسط، لا يؤخذ من أجوده ولا من أردائه، لا يؤخذ من الجيد ولا من الرديء، ولكن من الوسط، لأن المال فلها تصنيف: جيد ووسط ورديء. فالزكاة تؤخذ من أوساط المال، لا تؤخذ من أجوده ولا تؤخذ من أرذله، لأنها إذا أخذت من أجوده صار فيه إضرار بأصحاب الأموال، وإذا أخذت من أرذله صار فيه إضرار بالفقراء الذين يعني يستحقون الزكاة. فإذا أخذت من الوسط صار فيه لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر بهؤلاء ولا بهؤلاء.
قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى.
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وهو الصدفي المصري، وهو ثقة، ثقة وصدوق،
هو ثقة
أخرج له
مسلم والنسائي وابن ماجه،
وهو ثقة أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه، والحارث المسكين.
نعم.
والحارث المسكين المصري وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الجليل بن حميد اليحصبي.
عن عبد الجليل بن حميد اليحصبي وهو لا بأس به، أخرج حديثه النسائي وحده، وكلمة لا بأس به تعادل صدوق، يعني لا بأس به تعادل صدوق، أو ليس به بأس هي مثل صدوق، يعني معناها أنها أقل من ثقة، لكن عند يحيى بن معين أن لا بأس به تعادل ثقة باصطلاح يحيى بن معين، ولهذا يقولون لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق، لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق، لأنه يطلقها على أشخاص هم في القمة يعني في الثقة والعدالة، فيقول عن الشخص لا بأس به يقصد بذلك ثقة. وعلى هذا فهو اصطلاح اشتهر به، ولهذا يقولون إن لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق. ايوه.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه من صغار التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف.
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وهو صحابي معدود في الصحابة ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويعني واسمه أسعد وقيل سعد وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيده عصا وقد علق رجل قن وحشف فجعل يطعن في ذلك القن فقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا إن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة.
ثم أورد النسائي حديث من؟
عوف بن مالك.
عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وبيده عصا وإذا قنو المعلق يعني هو صدقة وهو حشف والحشف هو تمر رديء أو يابس يعني من يعني النوع من التمر يعني رديء يعني ييبس وهو غير يعني جيد ويقال له حشف فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل يطعن يعني يضرب بعصاه ويقول لو شاء رب هذا القنو لتصدق بأطيب من هذا ثم قال إن صاحب أو إن رب هذا القنو يأكل حشفا يوم القيامة يعني معناه أن الجزاء على قدر العمل وأن الجزاء مثل العمل يعني معناه أنه يعني يجازى يعني على ذلك بالجزاء الذي يناسبه وقيل أنه يخلق له ذلك الشيء الذي كان يعني يتصدق به في الدنيا وأنه يأكل منه فيكون يعني يشتهيه والحاصل أن الجزاء من جنس العمل وكما أنه يعني قصر يعني في العمل فإن جزاءه وثوابه يكون دون جزاء من عمل عملا صالحا وتصدق بصدقة يعني جيدة أو من النوع الجيد وكان العادة أنهم كانوا الواحد منهم يأتي بالعرق ويعلقه ومن أراد أن يأكل جاء وأكل منه وتعليقه دليل على أنه مباح لمن يريد أن يأكل منه.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم.
يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة فهو مثل محمد بن مثنى ومحمد بن بشار هؤلاء الثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة والثلاثة ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200 هؤلاء الشيوخ الثلاثة لأصحاب الكتب الستة ماتوا قبل وفاة البخاري بأربع سنوات أي سنة 52 و200 محمد بن بشار ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي هذا.
عن يحيى.
عن يحيى وهو القطان وقد مر ذكره.
عن عبد الحميد بن جعفر.
عن عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق صدوق ربما وهم.
نعم.
أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن صالح بن أبي عريب.
عن صالح بن أبي عريب وهو مقبول أخرج حديثه.
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن كثير بن مرة الحضرمي.
عن كثير بن مرة الحضرمي وهو
ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة.
عن عوف بن مالك.
عن عوف بن مالك الأشجعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال باب المعدن. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اللقطة فقال ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة تعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاب الخمس.
ثم أورد هذه الترجمة هي المعدن، والمعدن فسر بأنها المعادن الأرض التي هي الذهب والفضة وغيرها، لكن قالوا الزكاة أو الذي يؤخذ من الخارج من الأرض هو ما كان من قبيل الذهب والفضة، أما الأشياء الأخرى التي هي معادن مثل الملح وغير ذلك أو الحديد أو النحاس أو ما إلى ذلك من المعادن فهذه لا يؤخذ منها شيء، ولكن الشيء الذي يؤخذ هو ما كان من الأشياء التي هي ذهب وفضة. وقد أورد النسائي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال ما كان منها يعني في طريق نأتي أو قرية عامرة فعرفه سنة فإن عرفه سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك، يعني فإن جاء صاحبها الذي عرف أوصافها التي عرفتها وهي مطابقة لما عندك فأعطها إياه، وإلا يعني وإن لم يأتي يعني أحد يطلبها ويذكر أوصافها فهي لك أي لملتقطها، فهي لك أي لملتقطها بعد أن يعرفها سنة، وإن كانت في طريق غير مأتي أو إيش؟
وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه،
وما لم يكن في طريق مأتي ولا قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس، ففيه وفي الركاز الخمس يعني فيه يعني مقدار الخمس، وكذلك الركاز وهو الذي يوجد من دفن الجاهلية يعني مدفون من الأشياء التي في الجاهلية فإنه أيضا يكون فيها الخمس، وأما ما كان يعني في بلاد المسلمين وفي أرض المسلمين وفي يعني طريقة عامرة أو في طريق مأتي يعني سالك مسلوك فإنه لقطة يعرف، وكذلك إذا كان في قرية في بلدة يعني وجد فيها يعني شيء وهي يعني للمسلمين فإنه يعتبر لقطة إن جاء صاحبها وعرفها وكانت مطابقة لما قال فإنها تكون له، وإلا فإنه تكون لصاحبها، أما كان من دفن الجاهلية والركاز وكذلك يعني الشيء الذي يعني يكون لا يعتبر لقطة فهذا فيه وفي الركاز الخمس، لأنه حصل بسهولة ويسر ولا كلفة على صاحبه فيكون فيه الخمس.
قال أخبرنا قتيبة،
أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ وثقة ثابت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عوانة،
عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنية أبو عوانة، وهو شخص متقدم يعني من طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، وفيه أبو عوانة صاحب المستخرج على صحيح مسلم، وهذا متأخر، وهذا مشهور بكليته وهذا مشهور بكليته. أيوة.
عن عبيد الله بن الأخنس،
عن عبيد الله بن الأخنس وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب،
نعم
وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن شعيب،
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. يروي عن أبيه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر، وهو صدوق أيضا أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وفي الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. عن جده أي يعني الذي هو جد شعيب وجد أيضا عبد الله، لكن المقصود أن الضمير يرجع إلى شعيب، وشعيب روى عن جده عبد الله بن عمرو ثبت سماعه منه فهو متصل. ولو كان يعني شعيب يروي عن أبيه محمد يكون منقطع، لأن محمد لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم،
يكون
نعم
يكون مرسل،
يكون مرسل لأنه لم يدرك، لأنه من من ما يعني مما يضاف الرسول صلى الله عليه وسلم مما لم يدركه. لكن هنا عمر يروي عن شعيب وشعيب يروي عن عبد الله اللي هو جده، لا يروي عن أبيه محمد لأنه ثبت سماعه من جده عبد الله بن عمر. ولهذا قالوا إذا صح الإسناد إلى عبد عمر بن شعيب عن أبيه عن جده فإنه يكون من قبيل الحسن، لأن شعيب صدوق، عمر شعيب صدوق وشعيب صدوق، فإذا كان الإسناد صح إليهما فإن ما جاء من طريقه عن عمرو بن شعيب يكون ثابتا ويكون من قبيل الحسن. وعبد الله بن عمرو العاص أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة رضي الله عنه وأرضاه.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاء. وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس. قوله عليه الصلاة والسلام العجماء، العجماء هي البهيمة، هي البهائم، يعني معناه إذا أتلفت يعني شيئا أو جرحت يعني شيئا فإن جرحها هدر. وهذا فيما إذا كانت يعني مرسلة وليست تحت يد صاحبها، فإنها إذا أتلفت شيئا في النهار أو حصل منها يعني أن رفست أحدا أو جرحته فإنه لا شيء على صاحبها. نعم إذا كان ذلك العجمة من الصائل، أشياء صائلة التي يعني تتابع الناس وتؤذيهم وتفترسهم أو تعبهم أو تؤذيهم، فهذه يجب عليه أن يحفظها ولا يجوز له أن يرسلها. أما إذا لم تكن من هذا القبيل، ليست صائلة من الأشياء الصائلة التي إذا انفلتت أهلكت ما تمر به، وإنما مرسلة يعني ناقة إنسان تركها ترعى فجاء إنسان عندها ولمسها وكذا فرفشته أو نهشته أو ما إلى ذلك، فجرحها جبار يعني هدر، يعني ما يلزم صاحبها أن يغرم لهذا الذي أتلفت يعني ماله أو جرحته، ليس عليه ومان. العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار. المعدن هو المكان الذي مقصود المكان الذي يستخرج منه المعادن، وهما يكون في الأرض من الحفر التي يدخل الناس فيها ويستأجر أناس يستخرجون المعادن، إذا انهار ذلك عليهم وماتوا فإن الذي استأجرهم لا يكون ضامنا، لا يكون ضامنا يعني عليه دياتهم وعليه ما حصل لهم من الضرر إذا كانوا يعني تضرروا، فذلك جبار. وكذلك البئر جبار، يعني كون الإنسان استأجر أناس يحفرون له بئرا ونزلوا فيها فانهارت عليهم البئر، فإن المستأجر لا يكون ضامنا. وكذلك إذا يعني عمل بئرا في الفلات يعني للمارة يستفيدون منها فجاء إنسان وسقط فيها فإنه لا يكون ضامن، يعني إذا كان في ملكه وكذلك يعني جاء أحد وسقط فيه ما يكون ضامن. وكذلك إذا كان في البلاد يعني للناس يستفيدون منها وجاء أحد وسقط فيها فإنه لا ضمان على صاحب البئر التي حفرها, يعني ما وقع فيها إذا كان سقط فيها أو انهارت على من يحفرها كل ذلك هدر جبار, لا ضمان على صاحب البئر ولا على المستأجر الذي استأجر الناس لاستخراج المعادن من الأرض. ثم قال وفي الركاز الخمس, والركاز هو ما يوجد من دفن الجاهلية فإن فيه الخمس لأن الحصول عليه سهل ميسور ولا مشقة فيه, فيكون على من وجده الخمس يدفعه والباقي يكون له.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية, إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي, وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهو محدث فقيه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجة.
عن سفيان.
عن الزهري.
نعم.
عن سفيان وهو بن عيينة. عن سفيان وهو ابن عيينة المكي الهلالي المكي, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وسفيان غير منسوب وهو يروي عن الزهري, وإذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة, لأن الثوري ليس معروفا بالرواية عن الزهري, بل قال الحافظ بن حجر إنه لا يروي عنه إلا بواسطة, لا يروي عنه إلا بواسطة. هذا هو عندما يأتي سفيان يروي عن الزهري مباشرة فالمراد به من عيينة, لأن سفيان الثوري يروي عنه بواسطة ولا يروي عنه مباشرة كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري, قال إن سفيان بن عيينة هو المعروف بالرواية عنه. وسفيان الثوري قال في موضع آخر إنه لا يروي عنه إلا بواسطة أي عن الزهري, فإذا جاء سفيان يروي عن الزهري مباشرة فالمراد به ابن عيينة وليس المراد به الزهري. وسفيان بن عيينة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة, والزهري مر ذكره قريبا.
عن سعيد.
عن سعيد هو بن المسيب المدني, وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق.
حاء. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال حاء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق
ثم قال وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم, وهذا طريقة أخرى شيخه فيها إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية, لكنها طريقا أطول وأنزل من الطريقة السابقة التي فيها الزهري, لأن الطريقة الأولى إسحاق عن سفيان عن الزهري, والطريقة الثانية إسحاق عن
عبد الرزاق
عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري, يعني بين إسحاق وبين الزهري واسطتان في الطريقة الثانية, وبين إسحاق وبين الزهري في الطريقة الأولى واسطة واحدة, شخص واحد هو سفيان بن عيينة. عبد الرزاق هو بن همام الصنعاني اليماني, ثقة مصنف صاحب المصنف, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومعمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني شيخ عبد الرزاق, وقد أكثر عنه عبد الرزاق وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري وقد مر ذكره.
عن سعيد وأبي سلمة.
عن سعيد وقد مر ذكره بالإسناد الذي قبل هذا, وأبي سلمة لأن الطريقة الثانية هذه النازلة فيها شخص آخر يروي عنه الزهري مع سعيد, وهو أبو سلمة, أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة السابعة, لأن الفقهاء السبعة ستة متفق على الدين في الوقاية السبعة، وهم سعيد المسيب وأبو بكر وخارجه بن زيد بن ثابت وعروه بن الزبير بن العوام والقاسم محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. والسابع فيه ثلاث أقوال، قيل أبو بكر بن أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا الذي معنا، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر. وإذا فهذا الإسناد فيه اثنان من الفقهاء السبعة، واحد منهم باتفاق وهو سعيد، وواحد منهم على أحد الأقوال اللي هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
أحسن الله إليك، الدابة ما تتلفه في ليل أو نهار كله جبار؟
لا، إذا كان في الليل، إذا كان في الليل يعني ليس جبار، وإنما الذي يكون جبار في النهار، لأن الناس يعني عند مزارعهم ويلاحظونها، بخلاف الليل فإنهم نائمون، فعلى صاحبها أن يحفظ، على صاحبها أن يحفظها. إذا كانت في ملك الإنسان فهي جبار، لأن الإنسان يعني لا يدخل ملك غيره أو لا يحكم ملك غيره. طبعا أن كما هو معلوم يعني إذا كانت في ملكه وجاء أحد وسقط فيها ليس عليه شيء، لكن لو كانت في طريق حفرة في طريق أو حفر لحفرة في طريق وما عمل يعني شيء يعني يمنع المارة أو يرشد المارة ثم وقع فيها أحد فإنه يضمن.
قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثله.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى ولم يسوق المتن، بل اكتفى بالإحالة على الطريق على 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 متن الرواية السابقة أو الطريقة السابقة، وقال بمثله، يعني أن المتن مثل المتن السابق. هذا إذا قالوا مثل يعني معناه يتفق معه في اللفظ والمعنى، أما إذا قيل نحوه فهو يتفق معه في المعنى ويختلف معه في الألفاظ أو في بعض الألفاظ. والإسناد
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى،
يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب وقد مر ذكرهما،
عن يونس،
عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن ابن شهاب،
عن ابن شهاب وقد مر ذكره،
عن سعيد وعبيد الله بن عبد الله،
عن سعيد وقد مر ذكره وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة المتفق على عدهم من الفقهاء السبعة، لأن هذه الطريق فيها اثنان من الفقهاء السبعة المتفق على عدهم من الفقهاء السبعة، وهم سعيد المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود.
عن أبي هريرة عن رسول الله،
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، عن أبي عمر، لا،
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة. أورد النسائي طريقا آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم. وأما إسناد الحديث
تقدم، عن قتيبة عن مالك عن ابن
قتيبة قد مر ذكره، ومالك هو ابن أنس إمام جار الهجرة،
عن ابن شهاب
أصحاب المذاهب الأربعة، وابن شهاب مر ذكره،
عن سعيد
المسيب وأبو سلمة وأبو هريرة مر ذكرهم،
عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البئر جبار، والعجماء جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، مشتمل على هذه الجمل الأربع: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. والإسناد أخبرنا
يعقوب بن إبراهيم،
يعقوب بن إبراهيم الدورقي وقد مر ذكره،
عن هشيم،
عن هشيم بن بشير الواسطي، عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي، كثير التدليس والإرسال الخفي. التدليس هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمع منه بلفظ موهم السماع كعن أو قال. وأما الإرسال الخفي فهو أن يروي عمن عاصره ولم يلقى، سمي مرسلا خفيا لأن فيه خفاء، لأنه مدرك عصره لكن وإذا كان لم يدرك عصره فالإرسال يكون جلي لأنه واضح معروف فيه انقطاع، لكن إذا كان فيه إدراك للعصر فهذا فيه خفاء لأنه روى عن من عاصره ولم يلقاه. الفرق بين التدليس والإرسال الخفي أن التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه، أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. وحديثه هشيم بن بشير واسطي أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن منصور،
عن منصور بن زادان، منصور بن زادان وهو ثقة ثبت عابد أخرج له أصحاب كتب الستة. وذكروا في ترجمة منصور بن زادان رحمة الله عليه قال لا أدري من الذي قال وقد ذكر في ترجمته يقول لو قيل لمنصور بن زادان أن الموت أو ملك الموت بالباب ما كان بإمكانه أن يزيد شيئا، يعني معناه أنه دائم العبادة وعلى عمل صالح بصفة دائمة، ولو قيل له أن ملك الموت بالباب يعني وصل إليه ليقبض روحه ما كان عنده يعني زيادة على ما كان يعمله قبل ذلك، يعني هذا إشارة وكناية عن ملازمته للتقوى وملازمته للأعمال الصالحة ومداومته عليها، وأنه لو قيل له إن ملك الموت بالباب يعني وصل إليه ليقبض روحه ما كان عنده زيادة في العمل على ما كان يعمله لملازمة التقوى ولملازمته الأعمال الصالحة رحمة الله عليه.
وهشام
هو بن حسان وهو ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب،
نعم
أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن سيرين محمد بن سيرين البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة،
نعم
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال باب زكاة النحل. قال أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب عن موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال جاء هلال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعشور نحل له، وسأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله، فكتب عمر أن أدى إلي ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عشر نحله فاحمي له سلبة ذلك، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء.
ثم ورد النسائي زكاة النحل، والمقصود لذلك عسل النحل، العسل الذي يخرج من النحل. وقد أورد فيه النسائي حديث
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحله، يعني معناه بمقدار العشر من العسل الذي يحصل من النحله، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي له الوادي، وادي قال له سلبة، فحمى له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذلك الوادي. ثم إن سفيان
فلما ولي عمر الخطاب
قال
كتب سفيان بن وهب نعم
سفيان بن وهب يعني كتب إلى عمر يسأله يعني عن عن عن, عن يعني عن هذا الذي عن الذي يعامل به هذا الرجل يعني صاحب هذا النحل. فقال عمر إن أدى لك ما كان يؤديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمه، يعني احمله الوادي، وإلا فإنه ذباب غيث يأكله من شاء الله، يعني مقصود ذباب غيث يعني هذا يعني هذا النحل الذي يحصل منه هذا النحل الذي يحصل منه العسل يعني ذباب غيث يأكله من شاء يعني من شاء الله، يعني يستعمل يعني الغيث ويستعمل العشب ويستفيد منه من يستفيد ولا يختص به أحد دون أحد، لكن إن أدى إليك ما كان يؤديه فيعامل لما كان يعامل به في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم, وأنه يخرج منه العشر, أي عشر النحل, عشر العسل الذي يخرج من النحل. وقد جاء في ذلك أحاديث وآثار, يعني منها ما هو ثابت وصحيح, وقد ذكره الشيخ الألباني وخرجه وذكر الأحاديث والشواهد التي تدل على ذلك في إرواء الغليظ في تخريج حديث منار التليف. والحديث اسناده صحيح, يعني الحسن لا يقل عن درجة الحسن, لأن عمرو بن شعيب نبيه عن جده, يعني حديثه من قبيل الحسن الاسناد.
قال أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن.
أخبر المغيرة بن عبد الرحمن, المغيرة بن عبد الرحمن الحراني.
نعم. نعم.
وهو
ثقة أخرج له النسائي.
وهو ثقة أخرج حديثه النسائي عن
أحمد بن أبي شعيب.
عن أحمد بن أبي شعيب, وهو أحمد بن عبد الله ابن أبي شعيب الحراني, وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن موسى بن أعين.
عن موسى بن أعين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
إلا الترمذي.
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن عمرو بن الحارث.
عن عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, وقد مر ذكرهم.
إذا هنا زكاة النحل يعني واجب عليه سواء حمي له أو لم يحمى.
الحديث الذي ورد في الحديث فيه دليل أو فيه إشارة إلى أنها ليست واجبة, لأنه قال إن أدى إليك فأعطه كذا, ولو كانت يعني واجبة أو متعينة لألزمه سواء يعني حماله أو لم يحمي. لكن الحديث يعني هنا فيه إشارة أو دلالة على أن هذا الإخراج ليس بواجب, لأنه إنما يخرج إذا حمي له.
طيب وما هو نصاب العسل؟
ما أدري.
قل أو كثر؟
ما أدري يعني نصاب. بعض العلماء يقول أنه 160 رطلا عراقيا يعني, لكن ما أدري, لا ليس عندي تحقيق في هذا.
لكن واجب عليه العشر فقط.
العشر نعم. وجاء في بعض الأحاديث أنها قربة من عشر قرب, يعني قربة من عشر قرب يعني من العسل. نعم.
قال باب فرض زكاة رمضان. قال أخبرنا عمران بن موسى عن عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير, فعدل الناس به نصف صاع من بر.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي باب فرض زكاة رمضان.
نعم.
فرض زكاة رمضان يعني فرضها أي وجوبها, وزكاة رمضان هي زكاة الفطر التي تكون على كل نفس مسلمة, يعني سواء كان حرا أو عبدا, ذكرا أو أنثى, صغيرا أو كبيرا من المسلمين. كل مسلم يعني سواء كان حرا أو عبدا, صغيرا أو كبيرا, ذكرا أو أنثى, وهي على الأنفس, وهي زكاة للأنفس, وهي شكر الله عز وجل على إتمام شهر الصيام وعلى إفطار شهر رمضان, ولهذا يقال لها زكاة الفطر, ويقال زكاة رمضان يعني إتمام شهر رمضان والفطر من شهر رمضان. والله عز وجل شرع للناس عند إكمال شهر رمضان عبادتين, إحداهما زكاة الفطر والثاني عيد الفطر. هناك عيد الفطر وزكاة الفطر, وكل منهما منسوب إلى الفطر, يعني الفطر من رمضان, وهما شكر الله عز وجل على هذه النعمة التي هي نعمة إتمام الصيام, وهي تجب على من كان موجودا في نهاية الشهر. من كان موجودا في نهاية الشهر, لأن من مات قبل نهاية الشهر لا تجب عليه, ومن ولد بعد مغيب الشمس في آخر يوم رمضان لا تجب عليه, لأن ما هو موجود حين الفطر من رمضان. وهي مفروضة على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير, وهي صاع من تمر أو صاع من شعير. قال فعدل الناس بذلك نصف صاع من بر, لأن ما جاءت في الحديث ذكر البر, ولكنه قاسوها عليها يعني قدروها وجعلوا أن نصفا نصف صاع يعادل صاع من تمر وصاع من شعير. ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخرج الصاع كاملا يعني من البر وقاسه على المقدار وأن هذا يكون فيه المقدار الذي هو الصاع وأنه فرض الصاع ما فرض أقل من ذلك. فأي طعام من طعام البلد سواء كان منصوصا عليه ومنصوصا عليه يخرج من الصاع الذي يقتاته أهل البلد يعني مما ذكر أو مما لم يذكر. وبعض الصحابة عدلوا أو جعلوا نصف صاع من حنطة يعادل نصف يعادل صاعا من التمر أو صاعا من شعير الذي هو منصوص عليه. أيها الأسناد
قال أخبرنا عمران بن موسى
وهو
صدوق أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الوارث
بن سعيد العنبري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب
بن أبي تميم السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن نافع
مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهورين بهذا اللقب وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين.
قال باب فرض الزكاة رمضان على المملوك. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال فعدل الناس إلى نصف صاع من بر.
ثم أرد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم وفيه والنسائي أورده من أجل التنصيص على من أجل الاستدلال على زكاة الفطر أو وجوبها على المملوك فهي واجبة على المملوك ولكن يؤدي عنه سيده كما تجب نفقته عليه تجب زكاته عليه لأنه لا يملك. وإذا أذن له بأن يكسب ويخرج الزكاة فله ذلك لكن المهم أنها واجبة على السيد يعني عن عبده سواء كان مكتسبا أو غير مكتسب. وإن أذن له بالاكتساب والإخراج مما يكتسبه فلا بأس بذلك. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم نص في أنها واجبة على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين.
قال أخبرنا قتيبة عن حماد عن أيوب.
أخبرنا قتيبة قد مر ذكره وحماد هو بن زيد لأنه إذا جاء قتيبة يروي عن حماد فالمراد به بن زيد وهو ثقة حماد بن زيد بن درهم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
مر ذكرهم.
قال فرض زكاة رمضان على الصغير. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة رمضان على كل صغير وكبير حر وعبد ذكر وأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي فرض زكاة رمضان على الصغير يعني أنها تجب عليه ولكن يؤدي عنه وليه يعني أبوه أو غيره لأنه ليس مكلفا لكن يجب على وليه أن يؤدي عنه الزكاة لأنها تتعلق بالأنفس. كل نفس مسلمة صغيرة أو كبيرة ذكر أو أنثى مملوكا حرا أو مملوكا كل هؤلاء تجب عليهم الزكاة من كان مكلفا وجبت عليه ومن كان غير مكلف وجبت على وليه. المملوك تجب على سيده والصغير تجب على ولي أمره سواء كان أباه أو غير أبيه. وإسناد الحديث مر ذكرهم جميعا وقد جاء في بعض الروايات أن زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين. وهذا إنما هو يعني معلوم أن الصغير لا يصوم، لكن طعمة للمساكين موجودة في حقه، وأيضا الصائم الذي أدى الزكاة عنه ومأجور على ذلك، مأجور على ذلك، يعني ففيه تطهير للمزكي عن نفسه وعن غيره ممن لا تجب الزكاة عليه. وأيضا هو طعمة للمساكين، يستفيد المساكين من كل زكاة تحصل سواء كانت عن صغير أو كبير.
إسناد رباعي،
والإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند النسائي، لأن قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، فهو إسناد الرباعي أعلى ما يكون عند النسائي، لأن النسائي ما عنده خماسيات ولا سداسيات، أعلى شيء عنده ما عنده ثلاثيات، عنده خماسيات وسداسيات وسبعيات وثمانيات وتسعيات. وسبقا من ربنا حديث في فضل قل هو الله أحد، وكان فيه تسعة أشخاص وقال أو عشرة أشخاص وقال هذا أطول إسناد، قال النسائي هذا هو أطول إسناد، فأعلى شيء عنده الرباعيات لأنه ما عنده ثلاثيات، وهذا من الرباعيات العالية التي أعلى شيء عند النسائي، مالك قتيبة عن مالك عن نافع عن عمر. ثم أيضا فيه السلسلة الذهبية عند البخاري التي قال البخاري عنها أنها صح الأسانيد، وهي مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر هي أصح الأسانيد عند البخاري. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.